يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد متجدد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وفي لقائنا السابق ابتدأنا بدراسة أوائل الأحاديث الواردة في باب المساجد، وكان من آخرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك، كما رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه. وعندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل تكملة لأحاديث باب المساجد، فلعلنا نستمع لهذه الأحاديث ثم أتكلم عنها بما ييسر الله عز وجل. فتفضل شيخ سعيد، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع.
هذا الحديث ذكر المؤلف فيه علة، ألا وهي الانقطاع، ذلك لأن من رواته زفر بن وثيمة، قد رواه عن حكيم بن حزام، وأكثر أهل العلم على أنه لم يلقه، ولذلك حكموا على هذا الخبر بأن فيه انقطاع، إلا أنه ورد عند الإمام أحمد بإسناد آخر من طريق العباس بن عبد الرحمن المدني، وهو مجهول، وبالتالي لا يصح أن يقوى بروايته. ثم إن هذا الخبر قد اختلف رواته، فبعضهم رواه عن حكيم بن حزام موقوفا عليه، وبعضهم رواه عن حكيم بن حزام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن هذا الخبر لأهل العلم فيه توقف. والخبر قد اشتمل على شيئين من أحكام المساجد: الأول إقامة الحدود، فظاهر الخبر المنع من إقامة الحدود في المساجد، وهذا المعنى متوافق مع ما جاءت به الشريعة من كون المساجد قد بنيت لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة، وإقامة الحدود فيها إشغال لها عن المقصود الذي بنيت من أجله. وأما الأمر الثاني فهو في قوله: ولا يستقاد فيها، المراد بذلك إقامة القود الذي هو قتل القاتل، وهو قتل القاتل، ومن المعلوم أن مثل ذلك يكون فيه دم ونجاسة، ويكون فيه أعمال وأفعال مخالفة للمعنى الذي من أجله بني المسجد من ذكر الله عز وجل وطاعته وإقامة الصلاة والذكر فيه. نعم.
وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ضعيف.
مبارك، هذا مبارك بن فضالة الذي ذكر في الخبر، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. وعبد الرحمن ابن أبي بكر شيخه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقد ورد هذا الخبر مرسلا لم يذكر صحابيه فيه، وقد رجح كثير من أهل العلم الرواية المرسلة. وقد ورد الخبر من طريق آخر من حديث أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن فيه اختلاف في ألفاظه. والمعنى الذي من أجله سيق هذا اللفظ هو الكلام في السؤال في المسجد، وهل يجوز للإنسان أن يسأل وأن يطلب من غيره معونة مالية في المسجد أو لا يجوز ذلك. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لقبيصة، وورد أن وفدا من مضر لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتابوا النمار وقد بدت الحاجة عليهم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فخطب بهم وطلب منهم أن يقوموا بمعونتهم. لكن هذه الأخبار فيها أن السؤال كان من الإمام، إمام المسجد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإمام المسجد له ولاية ليست لأفراد الناس، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك، وهو يسأل ما له ويسأل ما يملكه هو وقد ضاع منه، ومع ذلك منع من هذا السؤال وأمر بالرد على من سأل ضالته في المسجد، وما ذاك إلا لما يوجد في هذا من رفع الصوت ومن إشغال المصلين والذاكرين عن العبادات التي يقومون بها. ومن هذا المنطلق قال من قال بأن السائل ومن يطلب المعونة لا يجوز له أن يتكلم في المسجد برفع صوته في ذلك، أخذا من الأحاديث السابقة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها، رضي الله عنه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
سعد هو سعد بن معاذ، وهو من أفاضل الصحابة من أفاضل الأنصار، وقد مات وهو لم يبلغ 40 سنة من عمره، وذلك أنه لما خرج إلى غزوة الخندق كان منه جزء من بدنه قد ظهر، فخشي عليه أن يصاب من قبله، فأصابه سهم غائر في ذلك الموطن. والأكحل عرق من عروق الدم موجود في اليد، وذلك أنه قد أصيب بسهم كما تقدم، لأن المشركين كانوا خلف الخندق والمسلمون كانوا داخل الخندق، وكان المشركون يرمون بالسهام من مواطنهم على المسلمين فربما أصابت بعضهم. قال فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة. لما أصيب في المعركة نقل إلى المدينة وقال اللهم إن كان هذا آخر العهد بقريش فأمتني ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، لأن بني قريظة قد نقضوا العهد، وكان بينهم وبين سعد محالفة في الجاهلية، فحقق الله عز وجل دعاءه رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق ذهب إلى بني قريظة فنزلوا على حكم سعد فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم لأن هذا من نقض العهد. فكان فأقر الله عز وجل عين سعد بذلك، ثم عاد إلى المسجد فمرض فيه. قال: فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، فيه جواز ضرب الأخبية والخيام في المسجد إذا لم تضيق على المسلمين. وقوله ليعوده من قريب أي ليزوره زيارة المريض، ففي هذا استحباب زيارة المريض كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية تكرار الزيارة للمريض إذا لم يكن ذلك مؤذيا له. قوله فلم يرعهم أي أنهم تفاجأوا في أحد الأوقات وهم في المسجد إلا بالدم يسيل عليهم، فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار، هذه خيمة أخرى، إلا والدم يسيل إليهم أي من تحت الخيمة ووصل إلى الخيمة الأخرى. وبعض أهل العلم قال بأن هذا الخبر فيه دلالة على عدم نجاسة الدم، وهذا ليس بصحيح، لأن خروج الدم هنا ليس بقصد منه رضي الله عنه. ومن المعلوم أن المسجد كان في عهد النبوة قد وضع من الحصباء من التراب، وبالتالي فانتقال الدم بهذا التراب أمر معتاد. فقالوا يعني القوم من بني غفار: يا أهل الخيمة، ينادونها الخيمة سعد، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ أي أنبئونا ما هو، عرفونا بحاله، فإذا سعد يغضو جرحه دماء أي قد انتقض الجرح وبدأ يخرج الدم منه مرة أخرى، فمات منها أي من تلك الإصابة أو الجراحة. وهذه اللفظة فمات منها هي في صحيح الإمام البخاري وليست في مسلم. وقوله يغضو جرحه دما أي يسيل الدم، فالدم هنا انتقض مرة أخرى بعد أن ظن أنه قد سلم. نعم.
أحسن الله عليك. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمن بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. هذا الحديث في الصحيحين. تقول عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، وذلك أن بيت عائشة يطل على المسجد، فإن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشريعة في المسجد، فكان فيه هوة أو نافذة، فكانت تطلع من النافذة والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها لئلا يراها الآخرون. في هذا دلالة على أن الحجاب يكون بتغطية جميع البدن، وفيه مساعدة الزوج لزوجته في سترها من الأجانب. وقوله وفي هذا دلالة أيضا على فتح النافذة ونحوها على المسجد إذا لم يتضرر أصحاب المسجد من مثل هذه النافذة. وقولها وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، كما تقدم أن المسجد كان في الزمان الأول قد وضع من الحصباء أرضية المسجد من حصباء الوادي، وبالتالي كانوا قد اصطفوا وكانوا يرفعون أيديهم وأرجلهم، وقد سموا ذلك لعبا، وفي بعض الألفاظ أنهم كانوا يلعبون بالرماح أي يرفعونها وينزلونها، وليس في هذا شيء من المعازف أو من الآلات الأخرى، وإنما فيه حركة يسيرة منهم. قوله فزجرهم عمر أي من اللعب في المسجد برفع أيديهم وأرجلهم أو رفع رماحهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أي اتركهم ولا تعترض عليهم، فإن هذا لا يتنافى مع حال المسجد، بشرط ألا يكون في المسجد من المصلين من يشغله هذا العمل عن صلاته أو عن ذكره، ثم قال أمنا أي أنتم آمنون بني أرفدة، نسبهم إلى جد من أجدادهم، وفي هذا إعطاء الأمان للأفراد والمجموعة اليسيرة، وفي هذا نسبة الجماعة إلى جدهم الأعلى.
وعنها رضي الله عنها أن وريدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سور، قالت فوضعتها أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث رواه البخاري.
وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن وليدة أي امرأة صغيرة السن كانت سوداء لحي من العرب أي يملكونها بملكهم لأمها أو بكونهم قد أسروها، قالت فأعتقوها أي جعلوها حرة بعد أن كانت مملوكة، فكانت معهم أي تذهب معهم وتأتي معهم، ليس لها أهل إلا هم. قالت فخرجت يعني في مرة من المرات وفي سفرة من السفرات خرجت صبية لهم أي طفلة صغيرة عليها وشاح أحمر. الوشاح نسيج أو سير يوضع فيه شيء من الزينة ويمسك بطن المرأة، وشاح أحمر من سيور، السيور ما يؤخذ من الجلد، يقد الجلد ويقطع ويوضع كسير وبالتالي يوضع على البطن ونحوه. قالت فوضعته، تقوله الوليدة فوضعته أي أن هذه الصبية وضعت الوشاح على الأرض أو أنه سقط منها، فمرت به حدية نوع من أنواع الطيور وهو ملقى، يعني هذا الوشاح ملقى على الأرض وكان لونه أحمر، فحسبت الحدية أنه من اللحم فخطفته. قالت فالتمسوه أي بحثوا عنه وفتشوا جميع الأمكنة من أجل أن يجدوه لكنهم لم يجدوه، فقالت فاتهموني به وظنوا أنها هي التي سرقته ولم ينتبهوا إلى أن الحدية هي التي أخذته. قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها أي يبحثون عن هذا الوشاح، قالت والله إني لقائمة معهم، كانت في حال شديد متهمة وقد قرعوها بالكلام وفتشوا جميع ثيابها، فإذا بالحدية قد مرت عليهم فألقت الوشاح الأحمر فيما بينهم. قالت فوقع بينهم كلهم يشاهدونه، وهذا علامة براءة هذه الوليدة، وفي هذا أنه لا يحسن اتهام إنسان بشيء إلا بعد قيام البينة الشرعية عليه. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به أي هذا الوشاح الذي نسبتم إلي أني سرقته، زعمتم ذلك، والزعم يطلق على الحديث الكاذب، وأنا منه بريئة فلم أسرقه وهو ذا هو. قالت عائشة فجاءت الوليدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها تركت قومها لأنهم اتهموها بهذه الفرية العظيمة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، دخلت في دين الله. وفي هذا صحة إسلام الجارية وصحة إسلام المرأة ولو لم يكن عندها ولي. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد، أي تسكن فيه، وهذا هو الشاهد في وضع الأخبية في المسجد، أو حفش، نوع من أنواع الخباء. قالت: فكانت تأتيني، تقول عائشة كانت تزورني، فيه جواز المزاورة بين النساء، فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا إنه من نج من بلدة الكفر أنجاني. وفي هذا جواز قول المرأة للشعر، وفي هذا أن الله عز وجل يناصر المظلومين ويبعد عنهم الاتهامات الكاذبة ويخلف عليهم ويعقبهم العاقبة الحميدة. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا البيت؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه.
في هذا الحديث وجوب احترام المساجد وتنظيف المساجد، وفي هذا الحديث أن النجاسة اليسيرة أو ما يستقذر ولو كان قليلا فإنه لا يحسن وضعه في المسجد، بل يعد ذلك من الذنوب والخطايا. وقوله البزاق في المسجد خطيئة، هذا دليل على تحريم البزاق في المسجد ولو كان قليلا. وقوله وكفارتها دفنها، المراد إزالة أثرها، وكانت المساجد في السابق من التراب، فكان إزالة الأثر بدفن هذا البزاق. ولكن في مثل عصرنا الحاضر المساجد قد وضعت فيها الفرش، ومحاولة دفنها يزيد من انتشارها، ولذا فإن كفارتها في زمننا الحاضر بإزالتها وإزالة آثارها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.
نعم، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وإثبات فعل البغض وليس صفة البغض. وفي هذا أن البلدان تختلف أحكامها باختلاف ما يفعل فيها من الخير والشر، وأنه لا يستمر الحكم في بلد إلا باستمرار الأفعال التي عليه. وفي هذا فضل المساجد وأنها محبوبة إلى الله عز وجل. وفي المقابل في هذا الحديث التحذير من دخول الأسواق، وما ذاك إلا أن المساجد محل الطاعات، بينما الأسواق فيها انتشار الناس، وقد يتساهل بعض الناس فيما يتعلق بالواجبات الشرعية، وفيها هيشات الأسواق وأصواتها، ولذا وصفها بأنها أبغض البلاد إلى الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
قوله يتباهى الناس، أي يقوم بعضهم بالافتخار على بعضهم الآخر بما فعله في المسجد، فيقول: مسجدنا أحسن من مسجدكم. والتباهي الذي ذكر في الحديث قد يكون تباهيا بالبنيان، قد يكون تباهيا بالزخارف، وقد يكون تباهيا بالإمكانات المهيئة للمصلين فيه بأنواع ما يهيأ. وهذا الحديث هو عند أحمد وأهل السنن، ولكن هل يدل على المنع من مثل ذلك أو لا؟ الحديث فيه ذكر شيء من علامات الساعة ولم يحكم عليه بحكم، لكن ورد في النصوص النهي عن الرياء، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى يرى الله به. ومن ثم يكون التباهي في هذه الحال من الأمور المخالفة للحديث السابق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
قوله ما أمرت بتشييد المساجد فيه دلالة على أن تشييد المساجد ليس من الأمور المشروعة والتي يتقرب بها لله عز وجل، ولا ينفي ذلك إباحتها. وتشييد المساجد قد يراد به بناؤها، البناء المحكم القوي. وفي الحديث أيضا النهي عن زخرفة المساجد، وذلك لأن الزخارف تشغل المصلين وتشغل التالين عن التفكر فيما هم فيه. وفي الحديث النهي عن اتباع اليهود والنصارى.
وعن سائب بن يزيد قالت: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد
ضربا. لأوجعتكما ضربا.
نعم. ليست مثبتة عندي. من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث قد أخرجه البخاري. السائب بن يزيد رحمه الله قال: كنت قائما في المسجد، أي واقفا أرقب ما يكون في المسجد، فحصبني رجل، أي قام بإلقاء شيء من الحصى عليه كأنه يريد أن ينبهه. في هذا جواز ذلك إذا لم يحصل به مضرة. قال: فنظرت، يعني إلى مصدر هذا التحصيب، فإذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال عمر للسائب بن يزيد: اذهب فأتني بهذين، أي أقبل إلي بالرجلين اللذين يتحدثان. قال: فجئته بهما. وفي هذا تنفيذ أمر الإمام فيما يطلبه. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال عمر رضي الله عنهما: لو كنتما من أهل البلد، يعني من أهل المدينة، لو جعتكما ضربا، لأنه شاهدهما يرفعان الأصوات في المسجد. في هذا دليل على المنع من رفع الصوت في المسجد، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد عذرهم بالجهل. فيه دلالة على أن الجهل من أسباب العذور. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
المسجد اسم مفعل يراد به مواطن الصلاة، وهو المراد به هنا المواطن التي خصصت للصلاة فيها، وبالتالي يدخل في لفظ المسجد ما باحة المسجد أو المكان الذي يصلي فيه الناس أو الأحواش التابعة له، ما دامت مسورة بسوره مهيئة لأن يصلي المصلون فيها. قوله: إذا دخل أحدكم، مراد هنا الدخول حقيقة وليس المراد به البدء فيه. وقوله: إذا دخل أحدكم، هذه لفظة عامة تشمل الرجال والنساء. قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي يمنع من أن يجلس حتى يصلي الركعتين. وفي هذا دلالة على مشروعية تحية المسجد، وعلى أن من دخل المسجد فإنه يقدم تحية المسجد على غيره من الأفعال.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية، أتيها رجل ثم نسيها، رواه أبو داود وابن خزيمة والترمذي، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه.
هذا الحديث من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أنس. المطلب أكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يروي عن الصحابة مباشرة، وإنما يروي عن الصحابة بالواسطة، قد روى هذا الخبر مباشرة بدون واسطة، ولذلك تكلم فيه بعضهم. وقوله هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي، أي الثواب الذي قد نيط به الأعمال التي عملها أفراد الأمة. قوله حتى القذات، القذات الشيء اليسير الذي تتأذى منه العين، الذي تتأذى منه العين، قال حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، لهذا دلالة على وجوب تنظيف المساجد وعلى ترتيب الأجور الكثيرة على من قام بذلك. قال حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، الأصل أن القذات لا ترى، يعني هي التي تؤذي العين، ولكنه مع ذلك جعل إخراجها من المسجد من القربات والطاعات التي ينال الإنسان أجرها يوم القيامة. قال حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بهذه الذنوب. وفي هذا احتمال أن يكون رؤية بصرية، ويحتمل أن يكون رؤية منامية، ولعل الثاني أقوى، لأن الذنوب أعراض لا يمكن تشخيصها، وإنما تشخص في يوم القيامة. قال وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فلم أرى ذنبا، أي لم أشاهد ولم أطلع على ذنب يكون أعظم من رجل نسي سورة من القرآن أو نسي آية من آياتها. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على تحريم نسيان القرآن، بل استدل به بعضهم على أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ولم يعرض، أو هنا قال تعاهدوا، فدل هذا على أن التعاهد من الواجبات. وحينئذ من نسي القرآن بعد أن بذل الأسباب لبقائه فهذا إن شاء الله لا إثم عليه، وحديث الباب في إسناده ما في إسناده. لكن إذا ترك الإنسان القرآن تهاونا وكسلا ولم يعد لمذاكرة القرآن فحينئذ يخشى عليه من العقوبة، لأنه قد فرط في نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر أحاديث كتاب المساجد، وبعده ذكر المؤلف باب صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا، وفيه فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة.
نعم، هذه أحاديث في مقدمة كتاب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة عظيمة الشأن، قد أمر الله عز وجل بالاستجابة للمنادي عندما ينادي إليها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن هنا فصلاة الجمعة لها قيمتها ومنزلتها، قد عاب الله عز وجل على أولئك الذين انصرفوا عن صلاة الجمعة من أجل أمر دنيوي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شأن أهل النفاق أن يقدموا أمور الدنيا على أمر صلاة الجمعة. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف تؤكد على وجوب صلاة الجمعة، وأنها من الأمور المتعينة التي لا يجوز لإنسان أن يتركها. ولكن لعلنا أن نترك هذه الأحاديث لنقوم بشرحها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أشكرك على حسن قراءتك لهذه الأحاديث، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواننا ممن يقوم على هذه اللقاءات لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه.